الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. لما نتكلم عن الفوائد القرآن العظيم حنذكر بعض منها، لأن الفوائد عظيمة وكثيرة، فنذكر بعض منها. أول هذه الفوائد هو الحديث اللي معظمنا نعرفه، حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذن عايزة تكوني من خير الصالحين ومن خير العابدين ومن خير الناس على الإطلاق، تتعلمي القرآن وتعلميه للناس، تتعلميه بنية أن تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، لا نية رياء ولا نية مظهرية ولا نية حفظ الكتابة هي أو متعلمة القرآن هي، ولا نية أنك تقعدي تتكلمي قدام الناس بالقرآن فالناس يقولوا يا ما شاء الله دي متعلمة قوي، أو أنك أنت تتعلمي القرآن ولا قدر الله تغجي عليه أجر وأنت الحمد لله ربنا سترك كويس. يبقى إذن المفروض أن الإنسان حين يتعلم القرآن يتعلمه خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه يبتغي به رضا الله سبحانه وتعالى ويطلب الأجر والثواب عليه فقط من الله سبحانه وتعالى. حين يتعلم الإنسان الواحد هنا لما يتعلم القرآن بالنية دي، لازم ربنا سبحانه وتعالى يجعله القرآن هو باب الرحمة والنور في حياته، ويجعله بعد كده يشتغل بتعليم القرآن عشان يكون من خير الناس اللي هم الذين يتعلمون القرآن، وكما تعلموه فإنهم يعلموه إن شاء الله بنية خالصة لله سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية من فوائد القرآن إنه إذا كانت الناس في الدنيا بتتنافس على العربيات وعلى البيوت وعلى الهدوم وعلى المجوهرات وعلى الشهادات كويس، فإن مش هي دي المجال اللي يجب أن يتنافس فيه الناس. الناس بيتنافسوا على متاع زائل وعلى أمور حيتركوها يا إما هم حيتركوها طبعا كلنا عارفين بالموت اللي هو حق على كل إنسان مؤمن بالله بيؤمن بالموت وبال البعث، فإذا يا إما هم حيتركوا العربيات والهدوم واللبس بالموت أطال الله في عمر المسلمين على طاعة من الله، يا إما هي حتتركهم بالبيع يبيعوا البيوت أو ينتقلوا بين الولايات أو يغيروا أماكن معاشتهم. المهم أنه لا يدوم من متاع الدنيا شيء، ولهذا لا يجب التنافس على ما هو زائل، ولكن يجب التنافس على ما هو له أعظم منزلة، وهو ما أعلم نبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حين قال في الحديث: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. طبعا ده معناه أنه عملين بيقوم بهم الإنسان ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى، وهما القرآن اللي هو حبل الله المتين، واللي هو نور الحياة، واللي هو كتاب يعني كتاب القرآن كتاب القوانين، لا حسد إلا في القرآن أو في المال اللي بينفق في سبيل الله، مش المال اللي بتتشري به العربيات والبيوت والهدوم وبعدين بيتحبس في الخزائن وبيتحبس في البنوك، وبعد كده يجي يوم القيامة يبقى المال ده مش مدفوع فيه زكاة ويعني يحمى عليه في نار جهنم لا قدر الله. لا، المال اللي بيتحسد عليه الإنسان هو المال اللي بينفقه الناس. وعشان يا جماعة برضو نكون واقعيين ونعرف ان احنا عايشين حياتنا للأسف الشديد يعني في بعد شديد عن المنهج القرآني والمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان الحسد في المال حين ينفق ابتغاء لوجه الله بالليل وبالنهار. احنا بنحسد الناس لما نلاقي عندهم فلوس باين عليهم، يعني عرفنا عندهم فلوس من خلال الماديات اللي بيمتلكوها من عربيات وبيوت وساعات وألمازات، او بنعرف ان الرجل ده غني قوي عشان حسابه في البنك عنده نص مليون وعنده مليون، وبالتالي نحسده بقى يلا يا جماعة عشان حسابه اللي في البنك. يا جماعة انتوا مش فاهمين حاجة، اللي عنده حساب في البنك الفلوس دي مش بتاعته، لان هو مش هيضمن انه يصرفها وما عندوش عمر لها. المال مال الله سبحانه وتعالى، إن لك من المال ما أنفقت وما قدمت لله سبحانه وتعالى. إذا لما نيجي نشوف واحد عايزين نحسده ندور على اللي ماسك القرآن ليل ونهار، ولما نحسده بمعنى أن احنا نغبطه. يعني إيه نغبطه؟ يعني يقول يا ربنا يبارك له في قرآنه ويدينا زيه، ربنا يجعل له قرآنه باب رحمة له ويدينا زيه، مش نحسده أن احنا نتولى زوال نعمته. لا، الحسد المحبب هو أني أتمنى الخير للآخر وأتمنى لنفسي نفس الخير. يبقى لما حد يجي يقول لي نفسك في ايه في الدنيا دي وبتحسدي مين، اقول بحسد فلانة الفلانية اللي عندها المال وبتنفق منه ليل ونهار، ربنا يبارك لها في مالها ويرزقني انفق زيها، فلك من الثواب مثلها، لان نيتك كانت نفس النية، هي عندها وبتنفق فلها الثواب، وانت عندك نفس النية وبتتمني بصدق انك تنفقي فلك ان شاء الله نفس الثواب. هو ده الاسلام، دين الرحمة، حتى لو ما عندكيش لكن نيتك طيبة لك ان شاء الله الثواب. بتحسدي من تاني؟ بحسد الاخت اللي بتحب القرآن وبتقوم بيه ليل ونهار، بتمنى من الله ان يثبتها ويعينها وكمان يخليني زيها متثبتة ومعانة، لك من الثواب مثلها ان شاء الله لانك تمنيت لها. اذا المنافسة الكبيرة تكون في القرآن، والغبطة تكون في القرآن ان شاء الله. الفايدة الثالثة من القرآن الكريم هو أن القرآن الكريم فيه نور، فيه نور من الله، لأن الله هو نور السماوات والأرض. لما بتتصلي بكتابه بيحصل صلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فبيحصل صلة بينك وبين مصدر النور، فبتنوري، بينور قلبك كويس وبينور لك طريقك اللي قدامك. وقال الله عز وجل في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا هو النور، النور الذي يهدي به الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يهديهم الله هذا النور وهو القرآن. وفي كتاب فضائل القرآن قال ابن شيبة إن البيوت التي يقرأ فيها القرآن لتضيء لأهل السماء كما تضيء السماء لأهل الأرض، وإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن لا يضيق على أهله وتحضره الشياطين وتنفر منه الملائكة. البيوت اللي ما فيهاش قرآن بيوت ميتة يا جماعة، لأن القرآن حياة، لأن القرآن صلة مع الله، والله هو الحياة، والله هو مصدر الحياة. فإذا كنت تقرأي القرآن فأنت تتصلي بالله، بتتصلي بمصدر الحياة، فبتوجدي الحياة في بيتك وبتوجدي الحياة في نفسك، فأنت بتنوري وبينور بيتك وبتنور حياتك وبينور طريقك. الناس اللي عايشة من غير القرآن الإنسان يشفق عليها، لأن دي قلوب لم يدخلها النور ولم تدخلها الرحمة ولم يدخلها الشفاء ولم يدخلها الثواب بتاع ربنا سبحانه وتعالى ولم تتصل بالسماء، ولهذا فهي بيوت ضيقة بتحضرها الشياطين وتنفر منها الملائكة، لأن الملائكة لا تقترب ولا تتواجد إلا في الأماكن اللي ترضي الله سبحانه وتعالى. الملائكة موجودة في المساجد، الملائكة موجودة في البيوت اللي فيها القرآن. الفايدة التالية للقرآن الكريم هو أن القرآن الكريم صلة بالسماء، صلة من الله سبحانه وتعالى. القرآن أنزل من فوق سبع سماوات، وأنزل ليه؟ عشان تحيا به القلوب، أنزل ليه؟ عشان تنور به الدنيا. فإذا الإنسان لما بيقرأ القرآن بيتصل بالسماء. وقد روي الإمام مسلم في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. طيب عايزة ايه اعظم من كده يديهولك ربنا؟ لما بتروحي المسجد وبتقعدي في الدرس وبتقري القرآن هتنزل عليك السكينة. يعني ايه السكينة؟ يعني الامان والهدوء والراحة والاستقرار، وتغشاك رحمة ربنا، رحمة ربنا اللي هي خير الدنيا والاخرة، تحفك الملائكة ويذكرك الله في من عنده في الملأ الاعلى. هذا هو القرآن، هذا هو المسجد، هذا هو الاجتماع على كتاب الله. أيضا القرآن هو وصية النبي صلى الله عليه وسلم لنا لأمته للمسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفى لم يترك لا درهم ولا دينار، ولا كان له وصية بأرض ولا بمال، لكن ورد في صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن أبي أنه سأل وقيل له أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا، قيل كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية؟ قال أوصى بكتاب الله. إذن أنت بتحبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي يجب علينا أن نحبه أكثر من أنفسنا، إذن هو ترك لك وصية، قال لك وصيتي كتاب الله. يعني إيه وصيتي كتاب الله؟ يعني حبي القرآن وقري القرآن وفهمي القرآن وتعلمي تفسير القرآن وتعلمي قوانين القرآن وعيشي معها بقلبك وبروح، وبعدين نفذي هذه القوانين. اجعلي القرآن هو كتاب الحلال والحرام، هو كتاب الشعائر، هو كتاب العبادات، هو كتاب الأخلاق، هو كتاب الأداب. كل معاني حياتك ومنهج حياتك بيصد وبيرد في كتاب الله وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كمان لازم نعرف ان القرآن بيسيب اثر على الانسان غير النور، انه الانسان بيجعل القرآن بيجعل الانسان له سلوكه طيب وخلقه طيب ووجهه عليه الرضا وعليه السماحة، بل حتى انه بيجعل القرآن الانسان ريحته طيبة. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة اخرجه الترمذي قال تعلموا القرآن واقرؤوه فان مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفيح روحه ريح في كل مكان، ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب وكي على مسك، يعني مقفول على المسك. إذن القرآن، إذن الإنسان اللي القرآن في داخله وبيقرأ القرآن بيبقى دايما في نوع من الطهارة، وبيبقى دايما في نوع من الريحة الطيبة، لأنه ده القرآن عمل شغله مع القرآن، خلى باطنه سليم وخلى ظاهره سليم وخلى لسانه سليم، وبالتالي هو أصبح إنسان كأنه في ريحة المسك، المسك جواه وبالتالي ريحته طالعة حواليه. كويس. طيب ده بالنسبة لأثر القرآن على الإنسان من الخارج، برضو ومن الداخل برضو لازم نعرف إن القرآن بيحصن الإنسان وبيحفظ الإنسان من الشرور. وفي أحاديث كتيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا نوروها بالصلاة والقرآن، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. إذا أنت لما سورة البقرة كل 3 أيام، وده اللي هنقوله في الحديث اللي جاي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء سناما، وسنام القرآن البقرة، وإن من قرأها في بيته ليلا لم يدخله الشيطان 3 ليالي، ومن قرأها في بيته نهارا لم يدخله الشيطان 3 ليالي، رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه. فالإنسان بيحصن بيته وبيحصن نفسه وبيحصن حياته بالقرآن الكريم. كل 3 أيام الإنسان بيقرأ سورة البقرة. بالنسبة لآية الكرسي، لما بيقرأها الإنسان عند النوم لا يمسه الشيطان حتى يصبح، وكذلك قل أعوذ برق وقل أعوذ برب الناس وقل هو الله أحد، لما بنقراهم وبنمسح بيهم على أجسامنا قبل ما ننام بيحفظ الإنسان من الشيطان. إذن الحصانة والحفظ من الشياطين ومن السحرة هي بتكون بالقرآن الكريم. طبعا أنا كده استعرضت بعض من قليل من أثر القرآن الكريم على حياتنا، و أحب برضو أني أضيف بعض من يعني أن احنا نناقش كده مع بعض أثر القرآن الكريم العملي بقى علينا. يعني إيه العملي؟ يعني أنا لما أقرأ قرآن كتير ربنا يخلي الشك والخوف يخرج من قلبي، يبقى دايما في عندي في داخل قلبي نوع من الهدوء النفسي، وبالتالي يبقى القرآن بالنسبة لي شفاء. يعني إيه شفاء؟ يعني كل ما تجيلي مشكلة واضطرب ويبقى عندي اضطراب، أروح جاية جايبة القرآن بتاعي ومسك الورد اليومي بتاعي، أبتدي اجي اقراه يبتدي يتنزل عليا السكينه والرحمه زي ما قلنا قبل كده، وابتدي احس ان الشده اللي كان في نفسي والخوف اللي كان في قلبي ابتدى يتفك، فاقول يا سلام ده انا يعني الايات القرانيه دي نزلت عليا شفاء ورحمه. هو ده القران، القران بيخرج من القلوب الخوف والشده والقلق والاضطراب، عشان كده احنا قلنا ان هو بيشفي القلوب. كذلك في نقطة مهمة برضو بالنسبة للقرآن، الحقيقة أنا كنت عايزة أوضحها، إن بالنسبة إن القرآن يأتي يوم القيامة شفيع لأصحابه، وده الحديث اللي قاله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان دايما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يعني يوم القرآن هيجي لك القرآن اللي انت كنت بتقريه ويحاجي عنك يوم القيامة ويقول لله سبحانه وتعالى أنا القرآن اللي كنت بخليها تقوم من الليل تقرأ وتقوم يعني أثناء الليل وأثناء النهار بتقوم بيا. يوم القيامة طبعا ده يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، ما حدش كل واحد بيجري على أنه ياخد حسنة من هنا أو حسنة من هنا، لكن صاحب القرآن بيلاقي القرآن جاي له يشفع ليوم القيامة. يعني يا جماعة دي كفاية ان انا بالقرآن ضمنالي ان شاء الله ان سيدنا محمد يشفع ليوم القيامة، لان انا لو واحدة بحب القرآن وبعيش بالقرآن يبقى ده معنى ان انا عايشة على سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتنني ان شاء الله شفاعته رضي الله صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت الحمد لله عايشة مع القرآن يبقى عندي القرآن يشفع لي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالقرآن وبأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. فإذا بسم الله الرحمن الرحيم يوم القيامة القرآن حيجي يحج عنك. يعني إيه حج عنك؟ يعني يشفع لك ويدافع عنك. كويس. فيه برضو نقطة مهمة جدا بالنسبة للقرآن، إن القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به أقواما. يعني إيه معنى الحديث ده؟ معناه إن الله سبحانه وتعالى سيرفع من اتبع، يرفع اللي اتبع القرآن يرفعه درجات لفوق، واللي اعرض عن القرآن ولم يتدبره ينزل به قرآن لتحت. اذا يا جماعة لما تيجي تلاقي واحد يقعد يقولك انا بقالي 3 4 اشهر كده ما فتحتش القرآن، هل ده يكون انسان بيؤمن بالله؟ هل ده يكون انسان بيطيع الله؟ ما معنى الايمان بالله؟ الايمان بالله اني رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، معناها لا اله الا الله، معناها ان قوانيني وحياتي ووجودي وكياني طاعة لله، معناها ان قوانيني وحياتي ووجودي وكياني من كتاب الله، معناها ان انا بعيش مع الكتاب ده عشان اقدر ارتبط بالله. ما هو كتاب الله القرآن هو حبل الله المتين، لما بتفتحي بيبقى طرف الحبل عندك والطرف عند ربنا. طب لما تقعدي 6 شهور قطع مع الله سبحانه وتعالى، هل ده معناه انك انت بتؤمنوا بيه؟ حد يقدر يقطع حد 6 شهور؟ ومين هو؟ ومين هو؟ لا إله إلا الله الخالق المالك المتحكم المدبر الحياة. الحياة هي من الله وإلى الله. يقدر الإنسان تعيشي في كون الله وتعيشي في ملك الله وتعيشي في أقدار الله وتعيشي برحمة الله ثم تقطعي علاقتك بالله، ثم تتخيلي أنك ممكن تكوني إنسانة متوازنة أو إنسانة ممكن يكون عندك أي نوع من الهدوء أو الاستقرار أو السعادة أو النور؟ إذا أنت قطع الصلة تماما مع مصدر الرحمة في الحياة، مع مصدر النور في الحياة، مع مصدر الرزق في الحياة، مع مصدر الهداية في الحياة، مع الله سبحانه وتعالى رب ومالك ومالك الحياة. كويس. وبعدين الناس بقى مش كده بس، دي الناس سبحان الله يعني تقطع الصلة مع القرآن وبعدين ايه؟ لازم الجرنان يتقري كل يوم، ولازم المجلات تتقري كل يوم، ولازم التلفزيون يبقى كل يوم، ولازم الافلام تبقى كل يوم. يعني الناس عندها وقت تقرا الجورنان وتقرا المجله وتفتح التلفزيون وتروح السينما وتروح الشوبينج وتعمل كل شيء، لكن لما نيجي عند القرآن ده عايز تركيز بقى، لا مع بقى غير الوقت اللي بيضيع في التليفونات، وغير الوقت اللي بيضيع في المورنينج كوفي، وفي غير الوقت اللي بيضيع في القيل والقال وفي النم وفي المن وفي آخر الأخبار. وهنا بيسأل ربنا سبحانه وتعالى بيسألنا سؤال، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. صدق الله العظيم. يا جماعة احنا لما نتصرف كده احنا بنعلن ان احنا ناس مش مؤمنين، لا احنا مؤمنين بالله ولا احنا مؤمنين بالموت ولا بالبعث ولا بيوم القيامة ولا بالجنة ولا بالنار ولا بأي حاجة. احنا يدوبك عايشين شوية الايام بتوع الدنيا دي يعني على انها حياة واحدة، وعلى انها يعني لو راحت مش هترجع تاني، وبالتالي ادينا ايه بنحاول نتمتع بالدنيا على قد ما نقدر، مع ان الناس دي لا بتتمتع ولا حاجة، دي ناس عايشة في كرب وعايشة في اكتئاب وعايشة في اضطراب، لأنها بعيدة عن الله وبعيدة عن كتاب الله وبعيدة عن سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن بتصرفاتهم وبعدهم عن القرآن بيرفعوا هذا السؤال اللي بيذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن. هي الناس دي معناها مش يعني مش مدركة انها هتقف يوم القيامة امام الله سبحانه وتعالى يسألها، يقول لها لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيشتكوا منكم في سورة القرآن، كنتوا ليه بتتصرفوا بالطريقة دي؟ ما كانش عندكم إدراك إن أنتوا هتقابلوني وإن أنا هسألكوا وحجب لكم الآية اللي بيقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يا جماعة احنا لازم نصحى ولازم نفوق ولازم نصحى، مش نصحى يعني ان احنا نتقرب من الله سبحانه وتعالى يعني ننسى الحياة الدنيا ومش هنتمتع فيها وهنعيش بقى نصلي ونصوم ليل ونهار ونقرأ قرآن ليل ونهار. لا يا جماعة، معنى نصحى ان احنا نعيش حياتنا وفق قوانين الله سبحانه وتعالى. لما هنعيش حياتنا وفق قوانين الله سبحانه وتعالى الموجودة في القرآن، وهذا هو مبدأ ان عودة الاسلام ستكون بعودة يعني عودة الإسلام إلى قوته الأساسية وإلى وضعه يعني إن إحنا لما نتبعه نكون خير أمة أخرجت للناس. كيف سنكون خير أمة أخرجت للناس؟ لما كما قال الله في كتاب الحكيم نكون كده، لما نرجع لكتاب الله، لما نرجع لقوانين الله، لما نرجع لأحكام الله، لما نحل اللي حلله ربنا ونحرم اللي حرمه ربنا في كتابه الحكيم اللي أنزله لنا. لما نعمل كده نبقى احنا خير أمة أخرجت للناس، ويبقى الإسلام فعلا هو الإسلام اللي أمر به الله سبحانه وتعالى، مش الإسلام المشوش اللي احنا شوشناه واللي احنا ظلمناه والدين المظلوم بأهله الحقيقة، لأنه أعظم الأديان وأكمل الأديان وأرحم الأديان. لكن بعد المسلمين عن مصدره الأساسي وهو القرآن خلى عرض الإسلام زي ما انتم شايفين كده، أمة مختلفة متنحرة ليس لها قوانين ومختلفة على بعضها البعض، ما فيش حد فيها بيحب بعض، وبالتالي تداعت علينا الأمم زي ما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في الآخر هذكر لكم أحد الفوائد للقرآن وأختم بها فوائد القرآن، ورغم أن أنا الحقيقة لا أحب ولا أمل أن أتكلم عن القرآن للنهار حتى ألاقي ربي وهو راضي عني إن شاء الله، ولكن أختم لأنتقل إلى الموضوع الآخر. قبل أن أختم أذكركم بثواب القرآن بعد كل الحسنات دي وبعد كل الفوائد دي وبعد كل النعم دي وبعد كل الرحمة دي. أرحم الراحمين رب العالمين خالق الإنسان وعالم طبيعة الإنسان اللي بتحب الثواب وبتحب إنها تمسك الفايدة وبتحب إنها لما تعمل عمل تحس إنها خدت عليه أجر، فربنا سبحانه وتعالى عشان يخلي همتنا يزيد على القرآن ويخلينا ان احنا يعني نرتبط اكتر بالقرآن جعل لنا من القرآن ثواب عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتلوا القرآن فإن الله يأجركم على تلاوته كل حرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فعد يا عبد الله واقرأ واحتسب الأجر عند الله، فإنك تأتي يوم القيامة وقد نصب لك في الجنة سلما بدرجات يقول الله لك بلا ترجمان: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فمن كان يقرأ في القرآن كثيرا رقية حتى يصبح كالكوكب الدري في سماء الجنة، ثم هم على منازل، هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. يا جماعة، القرآن كل حرف فيه بعشر حسنات. إذا حب، يعني إذا كان أي واحد فينا عايز يقترب من حسنات القرآن ويعرف حسنات القرآن، فطبعا زي ما كلكم عارفين في الويب سايت اللي احنا عاملينها اللي اسمها www.islamichappiness، دي كلمة واحدة، islamichappiness.com. هذه اللي انتوا بتسمعوا فيها الدروس دي دلوقتي، فيها الحسنات كالكوليتر اللي هو عداد الحسنات. لما بتفتح بتشوفي رحمة ربنا بينا، كل صفحة من القرآن طبعا أي سورة الفاتحة فيها 1410 حسنة، ثم كل صفحة من صفحات القرآن تقريبا يزيد وينقص الأفريج بتاعها المتوسط حوالي 5000 حسنة. يعني لو انت هتختفي القرآن في شهر، معناه انك انت 30 يوم والقرآن فيه 30 جزء، اذا هتقري جزء والجزء فيه 20 صفحة والصفحة فيها 5000، فإذا أنت ضربتي 5000 في 20 كويس، هيبقى كام؟ هيبقى 1 2 3 4 1 2، هيبقى عندك 100,000 حسنة كل يوم. يعني انت كل يوم لما بتقري القرآن وبتاخدي الهداية وبتاخدي الرحمة وبتاخدي الشفاء وبترتبطي بالله وبتنوري ويبقى حسن لك وبيحفظك وبيمنع عنك الشياطين وبيمنع عنك السحرة وبيقربك من ربنا سبحانه وتعالى، كل الفوائد اللي بتاخديها من القرآن دي وبتتصلي بالسماء وبتتغشك الرحمة وكل ده، ولكن كمان بتاخدي على كل جزء من أجزاء القرآن تقريبا، والله يضاعف لمن يشاء، ده على العد الحسنة الحرف بعشر حسنات، لكن ربنا سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء كويس. بتاخدي في اليوم 100,000 حسنة، لأن انت بتضربي تقريبا، يعني طبعا العدد بالضبط ده يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، 3 4 10، يبقى 100,000 حسنة. ده القرآن ودي فوائد القرآن. أدعو الله سبحانه وتعالى بالدعاء اللي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وننقل دلوقتي إن شاء الله على الموضوع الثاني، وهو علاقة القرآن بشهر رمضان المعظم، وهو كان الموضوع الأساسي اللي ابتدينا منه هذا الدرس. وزي ما وضحت في الحلقة الأولى، حلقة القرآن، إن شهر رمضان هو الشهر اللي شهد النزول الفريد لكتاب الله سبحانه وتعالى، ومن وقتها ارتبط القرآن بشهر رمضان، كما قال الله تعالى في سورة البقرة آية 185: بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله العظيم. ومن هذا اليوم أصبح شهر رمضان هو شهر القرآن. وعن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني خير عظيم جدا. قال ابن رجب دل الحديث على استحباب دراسة القرآن في رمضان. أهو عندنا استحباب دراسة القرآن في رمضان والاجتماع على ذلك من حديث بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عباس. وفي نفس الوقت بسم الله الرحمن الرحيم فإن الحديث أيضا بيدل على إن المدارسة بين جبريل عليه السلام وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت بتتم في أثناء الليل، مما يدل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن رمضان ليلا، لأن طبعا في الليل الإنسان بيبقى خلاص الشغل والمشاكل والعيال وجع الدماغ والمسؤولية والبيت، كل الأمور دي انتهت وكل الفرقة نامت والحمد لله، وبالتالي الإنسان بيقدر يجمع نفسه ويجمع قلبه ويجمع تركيزه، فلما يقرأ القرآن يقدر الواحد يقرأ القرآن بالتركيز كويس. وقال الله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. إذن يجب علينا أن احنا دايما يكون عندنا إحساس بأن رمضان هو شهر القرآن من هذا الحديث، وأيضا أن يستحب قراءة القرآن في شهر رمضان في الليل. ومن يعني هذا الحديث أيضا احنا بنتعلم إن بالنسبة أن القرآن يكون بالليل، طبعا ده بيدخل فيه صلاة التراويح، لأن صلاة التراويح بيكون فيها قراءة كثيرة للقرآن، وبيستحب للإمام أنه يختم فيها ختمة كاملة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أيضا بالليل قيام الليل في رمضان، كان يطيل القراءة في قيام رمضان بالليل أكثر من غيره. يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل، وحين قالت له عائشة حين رأت قدمه تتورمان يعني لقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال لها أفلا أكون عبدا شكورا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان قرآن يمشي يشكر الله سبحانه وتعالى بقيام الليل، فماذا عنا نحن أهل الذنوب وأهل الأخطاء؟ يعني لابد أن يكون قيام الليل بالنسبة لنا هو يعني الفترة اللي بيستطيع الإنسان أن يختلي فيها بالله سبحانه وتعالى، خصوصا في ثلث الليل الأخير حين ينزل الله إلى السماء الدنيا ويقول هل من داع فأستجيب له أو هل من مستغفر فأستغفر له. فطبعا نحن يعني من منا لا يحتاج أن يدعو إلى الله، ومن منا لا يحتاج أن يستغفر الله، وبالتالي يعني ده موقف كويس أني أقدر أذكر فيه قيام الليل كنوع من المنحة العظيمة اللي بيمنحها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، بأنه بيتنزل إلى السماء الدنيا الله رب العالمين ملك السماوات والأرض وملك الحياة، بينزل إلى السماء والدنيا ويقول هل من داع فأستجيب له. هل يعقل يا جماعة ونحن يعني حياتنا كلها كل واحد فينا أعلم إحنا عايشين حياة شكلها إيه، والدعاء اللي موجود في قلوبنا وفي أرواحنا وعلى لساننا، وإن ربنا سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا ويقول حق يعني هل من داع فأستجيب له، بس إحنا فين؟ إحنا نايمين في شهر رمضان نايمين، وفي طول السنة نايمين، وبعد كده نعتقد إن إحنا ممكن تقوم لنا قومة، أو ممكن يعني تصلح حياتنا، أو ممكن يستجاب دعائنا، أو ممكن يعني نبقى يعني نعيش حياة أفضل. إزاي نقدر نعيش حياة أفضل وإحنا أساسا إحنا يعني المسلمين المؤمنين اللي ربنا سبحانه وتعالى هو يعني ربنا سبحانه وتعالى هو إلهنا وهو ربنا ولا إله غيره، بينزل وبيقول لنا حد عايز ما معنى الكلام هل من داع؟ لا أنا نايمة بقى دلوقتي بعدين. طيب يعني إذا كان هذا هو موقفنا من الله سبحانه وتعالى، يبقى ده احنا ناس فينا خير؟ ربنا سبحانه وتعالى، ربنا بكل قدرته وبكل حكمته وبكل عظمته وبكل جبروته يقول لنا احنا البني ادمين الذين لا نساوي ذرات التراب، يقول لنا هل من داع فاستجيب له، واحنا ما نقومش ندعي وما نقومش نستغفر وما نقومش نتوب وما نقومش نتقرب من الله، وبعد كده يعني يا جماعة نقول هيبقى فيه أمل؟ أمل منين؟ إذا كان حتى ربنا ما بنقومش ندعيه وهو في السماء الدنيا، طب هيجي الأمل منين؟ ما هو الأمل من الله سبحانه وتعالى، والصلاة بالله هي بالدعاء، واحنا ما بنقومش ندعي في الوقت المفروض فيه ان احنا نقوم ندعي، طب هيجي الامل منين؟ ما احنا لازم نكون ناس برضو يعني بنفكر وبنعقل وبنفهم عشان نقدر يعني نتقدم، مش هنتقدم واحنا معطلين دماغنا تماما. فاذا انا بني ادم بفكر بدماغي واحتاج الله ليل ونهار كما احتاج الى النفس اللي بتنفسه، وعايزه ادعيه وعايزه استغفره وعايزه احكي له الحكايه كلها اللي انا عايشه فيها دي اللي كلها لخبطه وكلها يعني يعلم بها ربنا كويس، وبينزل ربنا سبحانه وتعالى وبيقول لي هل من داع فاستجيب له، ده انا اول واحده يا رب هقوم، ده انا اول واحده هدعي، ده انا اول واحده هاخد لي ربع ساعه على الاقل سجده على السجاده عماله احكي الحكايه كلها واسلمها لك يا رب، لاني انسانه مؤمنه انه مش هيقدر يحل لي كل مشاكلي الا رب السماوات والارض، والحمد لله برحمتك بتنزل وبتقول انا في السماء الدنيا وادعوني استجب لكم، فلازم اقوم ولازم أدعيك يا رب. واللي يا جماعة نقدر نبتدي بداية جديدة ونشحن بطارياتنا في شهر رمضان، لأن في شهر رمضان الناس بتقوم علشان تتصحر قبل الفجر، فلما تقومي علشان تتصحري وتاكلي الأكل اللي نفسك فيه كده عشان يعني إيه تبقي ما حرمتيش نفسك في شهر رمضان، والحمد لله يعني مشكلتنا بنحب أنفسنا كتير قوي، بس حقيقة إحنا ما بنحبهاش، يعني لو الناس اللي بتاكل وبتشرب تعتقد إن هو ده حب النفس، لا، حب النفس إنك توصليها اللي خلقها، توصليها باللي بيديها مصدر النور ومصدر الرحمة ومصدر العطاء، توصليها بالله سبحانه وتعالى. فلما نقوم يا جماعة في شهر رمضان علشان نتسحر قبليها ركعتين، طبعا السحور بيبقى كل من أخره أفضل، سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الفجر مثلا على الساعة 6:15 بقوم أنا من الساعة 5 بصلي لي ركعتين قيام ليل، بسجد فيهم سجود طويل، في السجود الطويل أنا عارفة أن الله سبحانه وتعالى في السماء الدنيا، يا رب أنا زعلانة من كذا، يا رب أنا نفسي في كذا، يا رب أنا متضايقة من كذا، يا رب الأمر ده متوقف، يا رب الأمر ده بدعيك أنك تعمله لي، يا رب ابني في الامتحان، يا رب بنتي تتجوز، يا رب جوزي يزيد رزقه، يا رب المريض يشفى، يا رب اللي عنده معاناة ترفع عنه، يا رب الرحمة، يا رب القدرة، يا رب الرزق، يا رب الهداية، وادعي 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 بكل شيء أدعيه، لأنه ما يقدرش غيره، أدق الأشياء نفسك فيها اطلبيها من ربنا سبحانه وتعالى، يا رب أنا ما بعرفش أطبخ علمني الطبيخ، يا رب أكلي مش حلو اضبطهولي، يا رب شكلي معجز خليني كده اديني النور في وشي، يا رب أنا مش عارفة مانيش نفس، يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، خدتي كل الحمول اللي كنت شايلها على ظهرك وشايلها في نفسك وشايلها في روحك وحطتيها عند مين؟ عند القادر الوحيد الله سبحانه وتعالى، رب كن فيكون. دي يا جماعة اسمها أسهم الليل، دعاء الليل يطلع إلى السماء الدنيا يسمعه الله سبحانه وتعالى، فإن شاء الله برحمته وبقدرته وبعلمه رب السماوات والأرض رحيم السماوات والأرض تلاقي الصبح أبواب الخير بتتفتح لك وتقولي يا سلام يا ربي رزقتني قيام الليل، رحمتني بقيام الليل، أهدتني قيام الليل، في أثناء قيام الليل في الركعتين دول سبحان الله حطيت كل همومي عندك فشلت من على قلبي الهم، وخلتني أدعي لك ففتحت بيني وبينك باب رحمة وباب دعاء، وقمت الصبح لقيت نفسي الحمد لله الأدعية بتستجيب، فيا ربي يعني كيف أوفيك شكر وكيف أوفيك حمد على كل النعم اللي بتديها لي. فإذا يا جماعة قيام الليل ده رحمة كبيرة قوي من ربنا للي ربنا سبحانه وتعالى بيعلم منه صدق النية وصدق الرغبة في لقائه، بيعينه الله سبحانه وتعالى على إنه يقوم. خلينا نستفيد من شهر رمضان أقصى استفادة بالنسبة لقيام الليل، نستفيد منه إنه كل يوم في شهر رمضان كل ليلة قبل ما الصحة لازم أصلي الركعتين وأطيل فيهم السجود وأطيل فيهم الدعاء، تعتاد نفسي على قيام الليل، ترتاح نفسي لقيام الليل، تعيش نفسي مع الله سبحانه وتعالى في قيام الليل، يخلص رمضان من هنا يبقى قيام الليل أصبح جزء من حياة قلبي، جزء من وجودي في الدنيا، جزء من علاقتي بالله ما اقدرش استغنى عنه، يبقى استفدت من شهر رمضان المعظم شحنت بطاريتي الإيمانية وحطيت فيها قيام الليل. ودايما الناس يعني اللي بيعتادوا قيام الليل يقول لك سبحان الله كان ده من فضل الله علي في شهر رمضان إني اعتدت قيام الليل في شهر رمضان، حسيت بالسعادة، حسيت بالقرب من الله، حسيت باستجابة الدعاء في شهر رمضان من قيام الليل، وأصبح قيام الليل من يومها هو أسعد لحظات أعيشها في يومي وفي ليلتي، هي اللحظات اللي بحس فيها إني ساجدة وقريبة من ربنا وبحط عنده كل همومي، بحس إني أقوم الصبح أحس إني مش محتاجة لأي حد من البشر وما فيش أي هم على قلبي، لأني الحمد لله حطيت الهموم عند الرب، ربي سبحانه وتعالى، الله لا إله إلا هو القادر وحده على تفريج الهموم. إذن هذه أيضا فايدة من فوائد رمضان هو إني أقوم الليل. إذا كنت بقى أنا كمان عايزة يعني أكون على سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بدل ما أصلي ركعتين بس أزود في القراءة، أزود في عدد الركعات وأطيل في القراءة، لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إنه كان بيطيل بالقراءة في قيام رمضان بالليل أكثر من غيره. إذا كنا إحنا مبتدئين في قيام الليل إحنا دايما إيه الدين شديد، الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدين شديد فأوغلوا فيه برفق، ابتدي بركعتين وإنوي إنك أنت كل ما يزيد مع كل ما يعني تحسي بحبك لقيام الليل إنك تزودي، وإنت بتزودي عشان تكوني على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن امشي يعني شوية شوية عشان تقدري تستمري. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فإذا نبدأ قيام الليل في رمضان السنة دي بركعتين، حسيتي على نص رمضان إنك أنت عايزة تحطي كمان اتنين حطي، حاولي إنك أنت تطولي القراءة تدريجيا، المهم تمشي تدريجيا مع نفسك عشان تقدري تستمري. اللي بيأيد إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بيطيل القراءة في قيام رمضان ما رواه الإمام أحمد عن حذيفة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من رمضان فقام يصلي، فلما كبر قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، لا يمر بآية تخويف إلا وقف عندها، ثم ركع يقول سبحان ربي العظيم مثل ما كان قائما، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد والشكر، فما صلى ركعتين حتى جاء بلال فأذنه بالصلاة، لأنه ده معناه أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يكثر من القراءة في شهر رمضان المعظم. إذن شهر رمضان هو شهر القرآن، هو الشهر اللي عندنا إحنا بقى فيه الأخوات فترة طويلة الصبح، لأنك أنت ما بتقعديش تطبخي زي الأيام العادية تطبخي للظهر وتطبخي بالليل، هي وجبة واحدة اللي بتعمليها. إذن لابد أنك أنت تحطي في جدولك أن أنا عايزة بقى كل الوقت اللي الحمد لله وفرته في شهر رمضان بدل ما أقعد أعمل فيه أكل وأعمل فيه شرب، لابد أن أنا أقعد بسم الله الرحمن الرحيم، لابد ان انا اقعد اقرا في قران. اما بالنسبه لصلاه التراويح فصلاه التراويح طبعا فيها قراءه قران والصلاه مستحبه، بس الانسان لازم يوزن بين ظروفه وبين الصلوات المستحبة. يعني الأساس في الدين هو الفرائض، بعد الفرائض السنن، بعد السنن الأمور المستحبة. يعني إذا أنت مثلا أولا لازم نعرف أن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد، فعملية أنك أنت تروحي المسجد عشان يعني تعتقد أن فيها زيادة ثواب للمرأة، لا ما فيها زيادة ثواب للمرأة، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدي هذا. اذا انت لما بتصومي بتصلي في بيتك وبتصلي في حجرتك، حجرتك يعني اكتر مكان داخل بيتك محدش يشوفك فيه، ويكون فيه خلوه ويكون فيه هدوء ويكون فيه يعني علاقه انك انت مع الله سبحانه وتعالى من غير دوشه ومن غير زوار ومن غير تليفون، مكان داخلي جوه البيت تصلي تصلي فيه هو ده أعظم وأحب الأماكن للمرأة إنها تصلي فيها. إذن عملية ملواح المساجد دي ليست هي الأولوية في صلاة المرأة، الأولوية في صلاة المرأة في بيتها. لكن حبيت تروحي المسجد علشان تصلي التراويح، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع إماء الله مساجد الله، عايزة تروحي روحي، ولكن اتأكدي إنك مع إنك أنت مش واخدة طفل هيفضل يبكي طول صلاة التراويح، بحيث إنك لا أنت هتعرفي تصلي ولا كل الناس المصلين اللي سايبين بيوتهم، وخصوصا الرجال اللي جايين يعتادوا المساجد ويصلوا في المساجد، ما فيش حد هيعرف يصلي بسبب ابنك اللي قاعد يعيط. يبقى انت كده ظلمتي الناس اللي بتصلي كلها وذنبها كلها عليكي. عارفة ان ابنك بيبكي وان طفل صغير وان الصلاة متأخرة الساعة 9 بالليل، يبقى احترم القرآن واحترم المسجد واحترم المصلين واحترم نفسك، وعودي في بيتك صلي التراويح في بيتك بعد ما ابنك ينام. بلاش نظلم الآخرين علشان ما نبقاش بنفتح أبواب لظلم، لان احنا نخلي الناس تظلمنا. تتوقعي ايه من اي اخت تانية او من اي اخ تاني سايب بيته وسايب اسرته جاي يصلي وما يعرفش يصلي ولا يسمع حرف قرآن بسبب ابنك اللي بيعيط في طول الصلاة؟ طبعا انا بتكلم في النقطة دي لان النقطة دي انا شفتها وعانيت منها شخصيا في المساجد، وخلتني اقرر اني لا يمكن اصلي اي صلاة تراويح في اي مسجد، لان التشويش النفسي اللي بيجيلي من الاطفال اللي أمهاتهم بيفضلوا يصلوا كأنهم مش سامعين ابنهم. الوحيدة اللي ما بتسمعش ابنها وهي بيعيط هي أم الطفل اللي بيعيط، كل الناس التانية تبقى لا عارفة تصلي ومضطربة وتعبانة غير الأم. فعشان كده يا أختي في الله، إذا كنت إنسانة بتتقي الله وبتخافي من الله وعايزة تاخدي الثواب، إذا عندك طفل صغير وعسى أن الوقت متأخر وما بتعمليش عليه كنترول، اقعدي في بيتك، صلاتك في بيتك خير من صلاتك في المسجد، ولا تظلمي الآخرين لأن ده شيء هيعاقبك عليه ربنا، والله أعلم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، حتى لو أولادك كبار شوية ومحتاجينك في الدراسة في البيت، خليكي في بيتك وصلي في بيتك وكوني قريبة من أولادك. يعني لازم تعرفي أن العبادة ليست هي فقط الأمور المستحبة من العبادات، عبادة الله سبحانه وتعالى هي كل أمر بيكون يعني ببتغي منه وجه الله سبحانه وتعالى. لما أقعد مع أولادي في البيت وأرعيهم في دراستهم عشان يبقوا مسلمين متفوقين وناجحين وصالحين، ونيتي في كده تكون إرضاء الله وإعلاء كلمة لا إله إلا الله وإن المسلمين يكونوا أول الأمم، يبقى أنا بهذا ده يعتبر نوع من العبادة. يبقى عادتي في بيتي مع أولادي عبادة، وتبقى هذه العبادة عبادة أساب عليها. صلاة التراويح عندي وقت أصليها، ما عنديش وقت لما أولادي يناموا وتكون دخل الصلاة العشاء أصلي قيام ليل وأصلي نفس عدد الركعات. إذن طالما انك صليتي الصلوات المفروضة الحمد لله رب العالمين، ده نمرة واحد، وده الفرض، وده الذي يعني لا يكون امامه شيء. لكن بعد كده صليتي السنن الحمد لله رب العالمين. ما هو مستحب بعد كده هذا المستحب اوزنه مع مسؤولياتي كويس. لازم يكون عندنا فقه الاولويات. الاولويات هي الفرائض ثم السنن ثم مسؤوليات حياتي ثم عندي وقت للمستحب، يبقى الحمد لله. هذه النقطة بالنسبة لصلاة التراويح نقطة مهمة في رمضان. نحاول على قدر ما يمكن ان احنا نختم القرآن في شهر رمضان ان شاء الله جميعا، بحيث ان احنا بنقرأ جزء كل يوم كي لا نكون هاجري لكتاب الله. القراءة يا اخت يعني في سبيل الله مع التدبر، ما تركزي ايه المهم بالنسبة للقرآن هو التشكيل، الفتحة والضمة والكسرة. الحمد لله بتعرفي تجودي، الحمد لله ما بتعرفيش تجودي لكن بتعرفي تشكلي، بحيث انك بتقري القرآن قراءة سليمة ما بتغيريش المعاني لكن بتتدبري. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. إذن تدبر القرآن ده واجب عليك وانت بتقري القرآن، ما تقعديش تركزي على المد وعلى الغنة وتنسي تماما معاني القرآن، ويتحول القرآن إلى كلمات بتقرأ بموسيقى الأفواه وليس لها أي تركيز على القلوب. القرآن كتاب للقلوب، القرآن كتاب للمعاني وللقوانين، القرآن كتاب لكي نعيش ونحتذي به ونطبقه، كيف نطبقه ونحن لا نعيش إلا فقط بأفواهنا. ضعي تعلم معاني القرآن، ضعي تعلم قوانين القرآن، ضعي تعلم الأهداف من قراءة القرآن أولا، ثم أن تركزي على التجويد. الأول أقرأ القرآن قراءة سليمة صحيحة، ثم أتعلم معاني القرآن وأطبقها، ثم عندي وقت إن شاء الله أتعلم التجويد. لكن إني أنا أول ما تبتدي علاقتي مع القرآن يبقى يلا تجويد. طب يا ست أنت عارفة معنى اللي بتقريه؟ لا. هل بتستفيدي منه أي حاجة؟ لا. ليه؟ لأني مش فاهمة المعنى، ولا أعرف سبب نزول الآية، ولا أعرف الدرس المستفاد من الآية. أما لما تقربتي من القرآن وعشتي معاه عملت إيه؟ جودت. بس هو ده حروف بتمديها وبتأثريها وبتحطي غنة وبتحطي إدغام وبتحطي. يا ستي ده مستحب لما نأدي الهدف الأول من القرآن، وهو كتاب الحياة، وهو منهج الوجود، وهو طريقة العيشة بتاعتي كلها ماشية منه. علينا يا جماعة ان احنا نفهم القرآن ونعقل القرآن ونتدبر القرآن ونفكر في القرآن ونحيا القرآن بقلوبنا وبعقولنا وبأنفسنا وبأرواحنا، ثم نجود القرآن. هذه نصيحة من إنسانة عاشت مع القرآن ليل نهار حوالي 20 سنة، وشفت يعني والحمد لله الكثير من طريقة اللي بتعامل المسلمين مع القرآن. القرآن كتاب روح وكتاب نور وكتاب هداية وكتاب سعادة. القرآن بيكلمك لما بتكلميه، وبيحاورك لما بتحاوريه، وبيؤنسك لما بتستأنسي بيه، وبيطبطب عليك لما بتكوني بتعيطي. حبي القرآن يا أختي، حبيه لأنه كلام الله اللي كلنا بنحبه وكلنا بننتميله وكلنا وكلنا بنعيش في كونه وكلنا بنحيا من أثر رحمته. وندعو الله سبحانه وتعالى في نهاية هذه الحلقة أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي أرضيك عنا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.